التاسعة صباحا من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. فيما يلي يقدم لحضراتكم أنا خالد العبد الله نشرة خبرية مفصلة وأشرعها بالعناوين الرئيسية. فضيحة جديدة يمنى بها متحدث جيش الاحتلال بعد نشر خبر كاذب يعلن فيه بدء عملية برية ضد قطاع غزة. كتائب القسام تطلق صاروخا بعيد المدى على مطار الرامون الإسرائيلي، وسرايا القدس تقصف القبة الحديدية. واللواء محمد باقري يؤكد أن توازن القوى أصبح لصالح فلسطين، وانتفاضة القدس تمضي للأمام باقتدار. أسعد الله صباحكم أيها الأحبة، وإليكم تفاصيل النشرة. كشف الإعلام الصهيوني عن فضيحة جديدة مني بها متحدث جيش الاحتلال الذي نشر خبرا كاذبا يعلن فيه بدء عملية برية ضد قطاع غزة، ما لبث أن تراجع عنه. وكانت مراسلة قناة العالم في غزة نفت أي توغل للجيش الصهيوني في القطاع، تزامن ذلك مع تكثيف طيرانه ومدفعيته قصف القطاع مرتكبا المزيد من المجازر بحق السكان. في المقابل أكد المتحدث باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام أن العدو الإسرائيلي سيتلقى درسا قاسيا إذا فكر في أي توغل عسكري في غزة، فيما ردت المقاومة بمئات الصواريخ مستهدفة المستوطنات بينها عسقلان وتل أبيب وأسدود وبئر السبع وسيدي روت. أطلقت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس اليوم صاروخا جديدا بعيد المدى تجاه مطار رامون جنوب الأراضي الفلسطينية المحتلة. وصرح الناطق باسم الكتائب أبو عبيدة أن الصاروخ الجديد من طراز عياش يفوق مداه 250 كيلو مترا وبقوة تدميرية هي الأكبر من نوعها. وأضاف أبو عبيدة أن قيادة أركان الكتائب تدعو شركة الطيران العالمية إلى وقف فوري لرحلاتها إلى أي مطار في نطاق جغرافيا فلسطين المحتلة، مبينا أن جميع مطارات الصهاينة باتت أهدافا لصواريخ المقاومة. أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أنها شنت هجوما صاروخيا مكثفا على بطارية منظومة القبة الحديدية، واستهدفت مستوطنة سيدروت برشقة كبيرة من صواريخ بدر ثلاثة المطورة. وأكد الناطق باسم سرايا القدس أنه إذا فكر العدو الصهيوني في المعركة البرية فهذا أقصر الطرق لنا إلى النصر الأكيد. وكانت كتائب عز الدين القسام أعلنت استخدام طائرات شهاب المسيرة لضرب منصة غاز قبالة ساحل غزة واستهداف حشود الجيش الصهيوني على تخوم القطاع في تطور غير مسبوق. كما أعلن المتحدث باسم الكتائب أن العدو المجرم ينفذ غارات هدفها التخريب والتدمير بدافع العجز، وهي لن تؤثر على قدرات المقاومة. أعلنت الإعلامية في قطاع غزة إسراء البحيصي عن قيام كتائب الشهيد عز الدين القسام بتنفيذ عملية بطاريات مسيرة انتحارية فوق إحدى المستوطنات الإسرائيلية، مشيرة إلى أن المقاومة تقاتل بكل أدواتها في هذه المعركة. وحول التطورات الميدانية على الساحة الفلسطينية نستمع إلى التقرير الإعلامية إسراء البحيصي من قطاع غزة.
نعم، آخر التطورات الآن كنت أقرأها وهو أن كتائب القسام نفذت عملية بطائرة مسيرة انتحارية فجرتها فوق إحدى المستوطنات الإسرائيلية. إذن هذا آخر خبر. المقاومة تقاوم بكل أدواتها في هذه اللحظات. أيضا مطار رامون الآن هناك أنباء عن إغلاق مطار رامون، وربما يعني الضربة التي وجهتها المقاومة تدفع بعض شركات الطيران لإيقاف رحلاتها إلى هذا المطار. بطبيعة الحال لمن لا يعرف، مطار رامون الإسرائيلي هو مطار دولي يقع في جنوب الكيان شمال مدينة إيلات المحتلة، وبالتالي هو يعتبر من أقصى النقاط البعيدة والتي طالتها صواريخ المقاومة حتى هذه اللحظة. أيضا أنوه إلى أن استمرار الاحتلال يستمر حتى اللحظة في قصف المنازل، هناك قصف لمنزل شرق حي التفاح، طبعا في الخلفية لا زال هناك القليل من الرماد الذي لا زال يتصاعد من هذا المنزل. أيضا أنوه إلى آخر تصريح للدكتور محمد الهندي القيادي في سرايا القدس، عفوا في الجهاد الإسلامي، هو رئيس المكتب السياسي في قطاع غزة، الذي قال أكثر من تصريح، ولكن أهمها أنه الاحتلال يهدد بحرب برية أو بعدوان بري، ونحن نريد ذلك، بمعنى أننا نحن ننتظره لأننا نريد أن نكمل يعني باقي قدراتنا العسكرية ونختبرها في هذا العدو، كما حدث في القصف البري الجوي للمقاومة على الأرض المحتلة. إذن الوضع حتى اللحظة لا يوحي بأي تهدئة مطروحة، لا زال الوضع يتصاعد، المقاومة تقوم بدورها وتتوعد بالمزيد، والاحتلال يحول قطاع غزة إلى كوم من الركام ويوجه ضرباته فقط للمدنيين.
ارتفعت حصيلة العدوان الصهيوني على قطاع غزة إلى 109 شهداء، بينهم 28 طفلا و15 سيدة، وأكثر من 620 جريحا حسب وزارة الصحة في غزة. وردا على القصف الوحشي الصهيوني على المناطق المكتظة بالسكان في غزة، أعلنت تلوية الناصر صلاح الدين قصف مبنى المخابرات الإسرائيلية شرق موقع كرم أبو سالم العسكري. وقصفت المقاومة الفلسطينية بمئات الصواريخ مستوطنات الاحتلال في عسقلان وتل أبيب وأسدود وبئر السبع وسيدي رود، في وقت نقلت صحيفتها أرس عن مصادرها أن جيش الاحتلال قد يتجه لوقف العدوان على غزة بسبب الفوضى الداخلية. هذا وأدى نحو 100,000 فلسطيني صلاة عيد الفطر في المسجد الأقصى المبارك وسط إجراءات إسرائيلية مشددة، وذلك رغم إجراءات الاحتلال ضد الفلسطينيين المقدسيين. للمزيد من التفاصيل نستمع للتقرير التالي.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة، ها هي مكبرات المساجد تصدح بتكبيرات العيد رغم عراقيل الاحتلال بالمسجد الأقصى وفي وجه الزهاد والعباد، ورغم كل إجراءات القهر والتضييق والتنكيل التي يتبعها الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة وبحق ساكنيها بحصارها وعزلها عن محيطها الفلسطيني.
نعيش في ظروف العيد، وأن الناس قد أدوا فعلا صلاة العيد لأنها واجبة عليهم، وهم يؤدون هذه الصلوات أمام القصف وتحت الدمار، وهذا يؤكد على أن شعبنا حي لن يموت ولن يستسلم.
ورغم كل الإجراءات الاحتلالية ما زال المقدسيون قادرين على انتشار فرحة العيد من أكوام الهموم التي تتعاظم في مدينتهم المحتلة، ورغم الألام ينهضون بكامل طاقتهم ليبدأوا عيدهم بالصلاة والتكبير مهللين بالعيد بالقدس وبنصر أبنائها وبالمقاومة. ثم تبدأ حكاية الأطفال مع أقصاهم حين يتسارعون ويركضون للاصطفاف ويتحلقون في مشهد جميل حول الأماكن المخصصة لتوزيع الهدايا والألعاب. بعد الصلاة يتجه المقدسيون لزيارة أضرحة الشهداء وعائلات الأسرى، ويصلون أرحامهم ويزورون أقرباءهم.
خير لكل شعبنا في غزة وأمتنا التي تقف خلف المقاومة الفلسطينية اليوم، وهي ترد الصاع صاعين دفاعا عن الأقصى وتأكيدا لحقهم بالصلاة في المسجد الأقصى المبارك. لأمهات الشهداء، أمهات الأسرى، أمهات المبعدين والجرحى، نقول لهم كل عام وأنتم بخير.
في كل عيد تؤكد القدس شموخها بقداستها وبتمسكها بكل شعائر العيد الدينية والعادات الاجتماعية التي تميزها رغم كل العراقيل والإجراءات الاحتلالية لتبقى بوابة الأرض إلى السماء.
أكد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية أن توازن القوى أصبح اليوم لصالح فلسطين داعيا لإنشاء تحالف استراتيجي قوي لحل القضية الفلسطينية. وأدان اللواء باقري جرائم الكيان الغاصب ضد الفلسطينيين والاعتداءات الهمجية لقواته المجرمة على المسجد الأقصى وسائر الأراضي المحتلة، وقال إن صهاينة الغزاة سيحترقون في لهب الغضب المقدس لجبهة المقاومة الإسلامية. وتبع اللواء باقري إن انتفاضة القدس تمضي للأمام باقتدار أكبر، محذرا الكيان المحتل وحماته الإقليميين والدوليين خاصة الشيطان الأكبر بأن جبهة المقاومة الإسلامية مهدت السبيل لتحرير فلسطين والقدس وزوال الكيان المحتم من جغرافيا المنطقة والأرض المقدسة. أعرب مندوب الصين الرئيس الحالي لمجلس الأمن جون جون عن قلقه من تصاعد التوتر في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مبديا أسفه لمنع اجتماع اليوم الجمعة من قبل عضو واحد أي أمريكا. وكانت الصين وتونس والنرويج دعت مجلس الأمن لعقد اجتماع طارئ اليوم لبحث التطورات في فلسطين قبل أن تعارض واشنطن ذلك. شهدت مدينة طهران مسيرة شعبية بمشاركة طلبة جامعيين للتنديد بجرائم الكيان الصهيوني الوحشية وعدوانه على قطاع غزة والقدس الشريف. وانطلق المشاركون في التظاهرة بعد أداء صلاة العيد من جامعة طهران إلى ساحة فلسطين رافعين الأعلام الفلسطينية وشعارات تندد بالصهاينة وتدعو للتلاحم من أجل دحر الكيان الغاصب. وحراك شعبي متواصل في مختلف دول العالم تضامنا مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي غاشم وصمت عربي ودولي قل نظيره. والمزيد من التفاصيل نتوقف هذا التقرير.
حراك شعبي متواصل في مختلف دول العالم تضامنا مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي غاشم وسط صمت عربي ودولي قل نظيره. ففي العاصمة الإيرانية طهران خرجت مسيرة شعبية عقب صلاة عيد الفطر المبارك تضامنا مع الشعب الفلسطيني وتنديدا باعتداءات الاحتلال الإسرائيلي.
اليوم نشهد أحد هذه التظاهرات العظيمة للشعب الإيراني في وقوفه إلى جانب شعبنا الفلسطيني. الجديد اليوم أن الشعب الإيراني بدأ يشعر بأن لديه مصير مشترك، حيث بات الكيان الصهيوني يتهدد أمنه كما يتهدد أمن الفلسطينيين.
وفي باكستان انطلقت مسيرة سيارة بالدراجات النارية دعما للشعب الفلسطيني الصامد في وجه العدوان الإسرائيلي.
نشعر بالفخر والعزة عندما نرى المقاومة الفلسطينية تمطر كيان الاحتلال بالصواريخ وهي تهزأ بمنظومة القنبلة الحديدية الصهيونية.
نحن هنا لنؤكد للشعب الفلسطيني المقاوم بأننا سندعمه بكافة الأشكال لتحرير أرضه من دنس الصهاينة.
محافظة النجف الأشرف العراقية شهدت أيضا وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني مطالبين المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بتحمل مسؤولياتها.
احنا كثوار الان نمثل محافظة النجف نؤيد وندعم القضية الفلسطينية واخواننا الفلسطينيين المدافعين عن ارضهم.
المرجعية تدعو لنصرة تشرين، لنصرة الشعب الفلسطيني، لنصرة الشعب الافغاني، لأي اي انسان مظلوم تدعي له.
المانيا ايضا كانت على موعد مع تظاهرة دعما للفلسطينيين وتنديدا بالعدوان الاسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، كما شهدت العاصمة الإسبانية مسيرات رفع المشاركون فيها الأعلام الفلسطينية مرددين شعارات تستنكر الموقف الأمريكي المنحاز للاحتلال الإسرائيلي.
ختام النشر العناوين الرئيسية. فضيحة جديدة يمنى بها متحدث جيش الاحتلال بعد نشر خبر كاذب يعلن فيه بدء عملية برية ضد قطاع غزة. كتاب القسام تطلق صاروخا بعيد المدى على مطار رامون الإسرائيلي وإسرائيل القدس تقصف القبة الحديدية. اللواء محمد بقري، وأكدوا أن توازن القوى أصبح لصالح فلسطين وانتفاضة القدس تمضي إلى الأمام باقتدار. شكرا لكم طيب المتابعة والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قمم في الأدب العالمي. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات. نرحب بكم كل الترحيب ونبعث لحضراتكم خالص تحايانا في هذا اللقاء الذي يتجدد معكم عبر قمة أخرى من قمم الأدب الروائي العالمي، حيث الروعة في العرض والتصوير والذروة في تصوير الأحاسيس والمشاعر الإنسانية السامية وخفايا الحياة وأسرارها يقدمها لنا الكتاب الروائيون العالميون. رافقونا أيها الأعزاء بين رحاب ما أعددناه لكم في هذا الأسبوع. أعزائنا، رابندرانات تاغور عبقري آخر من عباقرة الشعر والأدب، وصفه غاندي بأنه منارة الهند. هذا الرجل الذي سحر الغرب بكتاباته ثم انتشرت ترجماته في العالم كله حتى استحق جائزة نوبل للأداب عام 1913 عن شعره وروايته الأشهر البيت والعالم. لقد أبدع تاغور على مدى نحو 60 عاما من العطاء الثر المتواصل، فكان معلما روحيا بالدرجة الأولى، ومجددا أدبيا واجتماعيا، وفيلسوفا وروائيا ومسرحيا، بل ورساما، وقبل ذلك كله شاعرا. كان ينهل من إرث روحي عريق من الشرق وبالتحديد في البنغال، ومن تجربة داخلية عميقة كانت ينبوعا لا ينضب للإلهام والإبداع. كان والده من كبار روحانيي البنغال، وكان يعيش في عزلة مستمرة لا يتركها إلا لضرورة الاستمرار وتجدد الحياة. وهكذا نشأ رابندرانات تاغور في جو من الحساسية والشفافية، وكشفت له زيارتان قام بهما لوالده في الهملايا عن آفاق جديدة وعن تجربة صوفية كان لها أثر كبير في حياته، ويمكن اختصارها بعنصرين: محبة الطبيعة ومحبة الله سبحانه وتعالى. وبأسلوب يفيض شعرية يقدم لنا تاغور روائعه الشعرية والروائية، فقد كان المدافع عن الإنسان في كل مكان، ولا يعرف في دفاعه حدودا ولا سدودا، ولا يفرق في تقديره للإنسان بين جنس وجنس، ولا بين لون ولون، ولا بين دين ودين. كان يرى الإنسان قدسيا لأنه الصورة التي تتجلى فيها قدرة الله القادر وعظمة الخالق على الأرض، وكان يحب الإنسان أي إنسان ويقدس حقه ويجهد في سبيله. أعزائنا، ولد رابندرانات تاغور شاعر الهند وفيلسوفها عام 1857 في القسم البنغالي من مدينة كالكتا، وتلقى تعليمه في منزل الأسرة على يد أبيه ديبندرانات، وكذلك على يد مدرس كان عالما وكاتبا مسرحيا وشاعرا. درس تاغور اللغة السنسكريتية، لغته الأم وأدابها، واللغة الإنجليزية، وأنشأ مدرسة فلسفية معروفة باسم في صفا بهاراتي أو الجامعة الهندية للتعليم العالي في عام 1918 في إقليم شانتي نيكتان بغرب البنغال. تميز طاغور بنبذه لفكرة التعصب التي سادت بين كثير من الطوائف والأديان في الهند المقسمة، وتجلى ذلك في روايته جورا التي فضحت التعصب الهندوسي، فتسبب ذلك في استياء أهله، فسافر إلى إنجلترا عام 1909 لينال الشهرة بعد ترجمة العديد من أعماله للغة الإنجليزية. كما امتاز طاغور في سلوكه وأعماله بمحبة الإنسانية جمعاء بدلا من التمسك بالحب الفردي والخاص، وكان ذلك بعد فقده لأمه وانتحار شقيقته وكذلك وفاة زوجته وثلاثة من أطفاله ووالده. وقد اختلف مع الزعيم الروحي الهندي غاندي الذي اعتمد على بساطة العيش والزهد كسلاح لمقاومة الاستعمار الإنجليزي، وهو ما رآه طاغور تسطيحا لقضية المقاومة. قدم طاغور للتراث الإنساني أكثر من 1000 قصيدة شعرية و 25 مسرحية والعديد من الروايات والقصص، إلا أن روايته البيت والعالم بقيت العمل الأكثر شهرة، وقد نشرت هذه الرواية مسلسلة في الصحف ثم صدرت في كتاب عام 1916. أحييكم من جديد أحبتنا الأفاضل، وأنتم تستمعون إلى برنامج قمم في الأدب العالمي. أعزائنا، رواية البيت والعالم تطرح فيما تطرحه موضوع المرأة وإن كان بشكل مبسط، وهو أمر يسهل استدراكه بعد قراءة الرواية وربطها بالعنوان. فالعنوان الأصح هو بين البيت والعالم، لأن انتقال المرأة من الأقسام الداخلية للبيت في الهند، والتي كانت بشكل أساسي مكان إقامة النساء وحيث كان محرما عليهن أن يجلسن خارجه، إلى قاعة الاستقبال حيث يمكن فيها أن تتحرك المرأة بحرية وتلتقي بالناس بعيدا عن توافه نساء الحي، هو جزء مهم من حرية المرأة في ذلك الوقت في بلد مثل الهند. ففي هذه المسافة الصغيرة تنتقل المرأة إلى مسافات شاسعة على مستوى حريتها وشخصيتها وحياتها، وهو ما ركز عليه طاغور في الرواية. وتتوضح في النسق العام للرواية ثلاث شخصيات رئيسة ستشكل فيما تشكل أقطابا لحب تتنزعه الشهوة والمصالح والإنسانية والصدق والخيانة، ويشمل بمالا زوجة المهاراجا نيكيليش، وهو أرستقراطي ذو ثقافة إنجليزية تتداخل مع آراء ليبرالية وإنسانية عالمية. أما سانديت الرجل الثاني في حياة بمالا فهو صديق نيكليهش، مناضل وطني ناشط ولكن بشخصية وتوجهات مختلفة تماما عن زوجها ذي الأخلاق العالية والتوجه الاستبطاني، فهو عدواني يعرف كيف يصل إلى ما يريد مهما كانت الوسيلة. ومع إحساسها برغبته في خلخلة حياتها ومحاولة استمالتها تحت مسميات متنوعة، إلا أن تجسيده للشخصية الناشئة الطامحة إلى الوحدة والاستقلال التام هو ما فتنها حقيقة وشدها إليه، ولعب دوره في ذلك اعتباره أن بمالا كاملة الصفات كرمز للأمة، وإن كان ذلك موقفا ظاهريا لاستمالتها وشدها إليه. أعزائنا، بين هذه الشخصيات الثلاث تتشكل الرواية، إذ يقسم الكاتب الرواية إلى ما يشبه الأبواب، كل واحد معنون باسم أحد الشخصيات الثلاث، فمرة بمالا ومرة نيكيليش وأخرى سانديت عبر بوح ذاتي أشبه بكتابة مذكرات، لكنه يتعدى ذلك إلى أنه يتفاعل مع الحاضر وينفتح على قضاياه التي تتسع لحظة بلحظة. فكل واحد من هؤلاء يروي من زاويته حكاية هذا المثلث الغرامي من وجهة نظره الخاصة، وينسحب الأمر على القضايا المطروحة في ذلك الوقت والتي تمثل أفكار طاغور التي طرحها في أكثر من مجال، كفكرة الأمة مثلا، سواء كمفهوم نظري أم كسلوك كره للأجانب على سبيل المثال. بهذه الطريقة يستطيع طاغور أن يختلق عملية تدوير للحكاية، وهذا التدوير يكون قادراً وبشكل دقيق على الغوص عميقاً في الشخصية وفضح كل ما تخفيه وقول كل ما تتجنب قوله عبر هذا البوح الذاتي، أو لنقل عبر هذا التداعي المتراكم. هكذا نستطيع ببساطة أن نقرأ أن نيكيل هيش أراد من بمالا أن تتجاوز عتبة نساء الحي وأن تتحرك في قاعة الاستقبال لتتمكن من الاجتماع بأصدقائه وأن تهتم بقضايا أكبر من توافه الحياة المنزلية رغم مقاومتها في البدء، وهي الخطوة الحقيقية للخروج من البيت باتجاه العالم، وهي خطوة لم تكن سهلة على بمالا، لكنها رضخت لها فيما بعد عندما وجدت دافعها الشخصي وعبرت عنه برغبتها في لقاء سانديت بعد خطاباته الحماسية حول القضايا القومية المتقدة التي ألقاها على حشود الجماهير، إذ شعرت أنها ألهمت لاتخاذ الخطوة الجريئة في الجهاد الوطني. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، لقد افتتنت بمالا بسانديت لأن موقفه القومي كان أكثر حماسة وإبهارا وسحرا من موقف زوجها المسالم المعتدل، وشاركت بمالا في مناظرات ونقاشات في حفلات رسمية مع سانديت حول أجندتهم السياسية بعد استهانتها بنظم الأجنحة الداخلية للبيت وبواجباتها المنزلية الرتيبة، وبالتالي كسبت بجهد ثقافة سياسية واجتماعية بانية لنفسها ركنا خاصا في نطاق عالمها المنزلي والاجتماعي والسياسي. لكن الأمر أبعد من ذلك، فقد ساعدت شخصية بمالا في تكوين أفكار مستقبلية ومثل وقيم للأنوثة الهندية عامة، وأعطت استقلالية ذاتية لنساء ذلك العصر، وطرحت فوق ذلك كله مفهوما بديلا للذكورة ومفهوما جديدا لمنظومة القيم بكاملها كي تكون أكثر ملائمة لمفهوم الرجولة الحقيقية. لعل الأهم في رواية طاغور أيها الإخوة والأخوات تلك التقنية المبتكرة التي جذبت الكثير من النقاد بدءا من الناحية السايكولوجية، من حيث قدرتها على استخلاص الفردية العالية النبرة، وذلك بالمواجهة العنيفة المدمرة بين الإنسان وذاته وبين ما حوله، انتقالا إلى الناحية الفنية من حيث ممارسة أشكال بارعة متنوعة من السرد بصيغة المتكلم بمعزل عن تشابك السرد لأبطال الرواية الثلاثة، والذي يروي فيه الحدث الواحد من منظورين مختلفين. مستمعين الأفاضل، إذا كان البيت في العنوان قد ينحصر في العالم الداخلي، فإن المقصود به هنا أمران: البيت بأجزائه كغرف، والبيت الداخلي الذي هو النفس البشرية، أي الداخل الذي هو أعماقنا. أما الخارج الذي يبدأ من الخروج من السكن الداخلي للنساء إلى غرفة الاستقبال، حيث تستطيع المرأة أن تخطو الخطوات الأولى صوب تحقيق وجودها كامرأة وإنسانة إلى العالم الخارجي، حيث يقبع الفقراء والكادحون والمهمشون والمهددون في لقمة العيش. ونيكيليش هو الذي يمتلك النظرة البعيدة التي يستطيع بها اكتشاف حياة الضيق والمعاناة التي يعيشها أولئك المعدمون، والتي هي مهددة إلى حد بعيد باستغلال سانديت لأيديولوجيتها الوطنية التي يمارسها عليهم بطريقة حادة ومغلوطة. من جهة أخرى، تجدر الإشارة إلى ذلك العالم الذي تم إفقاره وتشكيله بأفكار أصولية متعصبة للطبقة الاجتماعية والطائفية وبالخرافة وعدم التسامح الديني، وحتى بالتعصب المبالغ فيه للمنتجات المحلية ورفض البضائع المستوردة، وهي أمور يرفضها نيكيليش ويطرحها بأسلوب وأفكار خاصة به. هنا يجب أن نشير إخوتنا وأخواتنا إلى أن الرواية تنتقد محاولات حركة ما يسمى في الهند بالسو داعشي، أي مقاطعة البضائع الأجنبية التي اتخذت مظهرا وطنيا لكنها كانت ذات أهداف اقتصادية قصيرة المدى برؤى لا تستشرف الأهداف البعيدة وتدوس فوق المعيشة الهزيلة للإنسان دون رحمة أو رادع أخلاقي مستخدمة الطقوس الشعبية لاستخدام واستغلال التزلف للأمة لكن مقاصدها النهائية هي تغطية أرباح القادة الذين يسحرون الشعب وهكذا أعزائنا فإن طاغور لم يتقصد في رواية البيت والعالم الحكاية كرمز بأشخاصها بل ما أراده حقيقة على حد تعبيره هو رجع الصدى للدموع والألم والفرح عبر الفعل وعبر رد الفعل الإنساني داخل الإنسان وفيما حوله سواء بالنسبة إلى المرأة أم الرجل. بهذا ننهي إخوتنا المستمعين الأطائب استعراضنا لرواية البيت والعالم أو بين البيت والعالم لشاعر الهند وفيلسوفها وأديبها رابندرانات تاغور على أمل أن نلتقيكم فوق مشارف قمة أخرى من قمم الأدب الروائي العالمي نستودعكم الرعاية الإلهية شاكرين لكم حسن مرافقتكم لنا تقبلوا تحيات قسم الثقافة والأدب والفن في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران إلى اللقاء
اللهم أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل العفو والرحمة وأهل التقوى والمغفرة أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا وشرفا وكرامة ومزيدا أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد صلواتك عليه وعليهم أجمعين اللهم إني أسألك خيرا سألك منه عبادك الصالحون وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
من الواقع
أحبتي المستمعين نرحب بكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران ونقدم لكم برنامج من الواقع في حلقة اليوم سنتناول قصة الزوجة أم نوفل التي كانت دائما ما تسبب المشاكل لزوجها ولباقي أسرتها، لأنها ببساطة كلما كانت ترى أو تسمع بأن إحدى زميلاتها أو جارتها قد اشترت شيئا جديدا كحقيبة أو ملبس مثلا، أو قامت بتغيير أثاث أو ستائر بيتها، أو طلبت من زوجها شراء تلفاز جديد أو مائدة للطعام جديدة أو ما شابه، كانت تشعر بالغيرة والحسد فتجبر زوجها على توفير تلك الأشياء بكل إصرار، رغم علمها بأن ذلك سيثقل كاهل زوجها وسوف يسبب له إحراجات ومشاكل مالية كثيرة. هذه القصة أعزائي، وكما ستتعرفون على انعكاساتها السلبية على أسرة أبي نوفل باستمرار، خاصة عندما كانت تندلع شجارات بين الزوجين، ستكون وكالعادة موضوع نقاشنا مع ضيفين عزيزين من ضيوف البرنامج، هما سماحة الشيخ صادق النابلسي الباحث الإسلامي من لبنان والأستاذ كمال السيد الباحث الاجتماعي من إيران.
أحبتي المستمعين، أم نوفل ربة بيت لا يهمها في حياتها سوى أن تعتني بنفسها وببيتها فقط. ربما يتساءل البعض ويقول قبل أن يعرف الحقيقة وما الضرر في ذلك؟ فالحقيقة أن حرصها الشديد لم يكن نابعا من حبها لأسرتها، إنما من حبها لنفسها فقط، وذلك بدافع الغيرة والحسد من الأخريات من النساء، حتى وإن كلفها ذلك مشاكل مع زوجها. فكانت إذا حلت في يوم ما ضيفة على إحدى جاراتها ورأت أنها قد اشترت شيئا جديدا، عادت وطلبت من زوجها أن يوفر لها نفس الشيء وفي اليوم التالي مباشرة، أو إذا شاهدت أن إحدى زميلاتها قد اقتنت حقيبة نسائية جديدة مثلا، وإن كان سعرها مرتفع بعض الشيء، تعود أيضا إلى زوجها وتطلب منه نقودا لأجل شراء حقيبة جديدة هي أيضا. وهذا كان بطبيعة الحال يسبب لزوجها حرجا شديدا، نظرا لتواضع راتبه أولا وللمسؤولية الملقاة على عاتقه كربي أسرة ثانيا. في يوم ذهبت إلى بيت أختها أم حوراء، ولما شاهدت أن أختها قد قامت بتغيير كامل لأثاث البيت من ستائر وسجاجيد وغيرها، انبهرت أم نوفل بتلك الأشياء الجديدة والجميلة. سألتها بكم اشترى ذلك أبو حوراء وما هي مناسبة ذلك؟ أجابت أختها وقالت في الحقيقة لا أعلم كم دفع أبو حوراء لشراء الأشياء الجديدة، فأنا عادة لا أسأله، أما المناسبة فهي لذكرى زواجنا، لذلك فهو لم يكتفي بما اشتراه للبيت فقط، تعالي معي إلى غرفتي لأريك الملابس الجميلة وبعض الحقائب التي جلبها لي بهذه المناسبة. كذلك وعدني بشراء هدية ثمينة لي، لكنه لم يفصح عنها ليجعلها مفاجأة. لو تعرفين يا أم نوفل كم أنا سعيدة بزوجي، فهو يوفر كل شيء لي دون أن أطلب منه أبدا. وهنا أعزانا المستمعين تولدت حالة الغيرة والحسد عند أم نوفل، فحاولت أن تخفي ذلك عن أختها، لكنها لما عادت إلى البيت جلست دون أن تنجز أيا من الأعمال البيتية، لأن همها الوحيد كان انتظار زوجها المسكين. في أحد المرات اتصلت جارتها بها لتدعوها إلى حفلة ستقيمها بمناسبة خطوبة ابنتها، وبمجرد أن أنهت جارتها الحديث معها هرعت أم نوفل إلى غرفتها وفتحت دولاب الملابس. وهنا تذكرت أختها كم تمتلك من الملابس الجديدة التي شاهدتها لما كانت عندها بالأمس. نظرت مرة أخرى إلى ملابسها فلم تعجبها، شعرت بالانزعاج وقررت عندما يعود زوجها من العمل أن تطالبه بمبلغ يكفيها لشراء مجموعة جديدة من الملابس تليق بها عندما تذهب إلى حفلة جارتها. ولما عاد الزوج مساء من عمله بادر زوجته بالسلام، لكنها ردت عليه بشيء من التثاقل وعدم الاكتراث. انتبه لذلك زوجها لكنه لم يأبه، فقد تعود على هذه الأمور مذ تزوج بها، أي أنه لم يسأل عن سبب انزعاجها بل حاول أن ينشغل بأموره الخاصة. نظرت إليه أم نوفل من بعيد وحاولت أن تجد سبباً أو عذراً لكي تقنعه بشراء الملابس الجديدة لها، رغم علمها أن هذا الأمر وكالعادة سوف يؤدي إلى اندلاع شجار عنيف بينها وبين زوجها. لكن هذا لم يكن يهمها ما دامت رغبتها فوق كل اعتبار. وأخيراً اقتربت أم نوفل من زوجها وقالت: أتعرف يا أبا نوفل، بعد غد أي يوم الخميس ستكون خطوبة بنت جارتنا أم مصطفى. فقد اتصلت أم مصطفى بي عبر الهاتف ودعتني لحضور الحفلة التي ستقيمها بهذه المناسبة. أجاب الزوج بكل هدوء: مبارك لها ولابنتها، سوف أتصل بدوري أنا أيضا بأبي مصطفى لأباركه. وهنا لم تجد أم نوفل الفرصة لكي تبادر بطلبها، فاستمرت بحديثها وقالت: لكنني متحيرة، ماذا سأرتدي ليوم الخميس؟ وأنت تعرف في هكذا مناسبات ماذا يرتدين النساء، يجب أن يشترين شيئا جديدا مثلا. وهنا لم يجبها أبو نوفل بل فضل السكوت وعدم الرد. استمرت أم نوفل في كلامها وقالت: سأحاول أن أذهب إلى السوق غدا لكي أختار شيئا مناسبا يليق بي وبزوجي العزيز أبي نوفل. وهنا انبرى لها زوجها قائلا: وما هو شأني بذلك يا عزيزتي؟ أأنا سأرتدي الملابس أم أنت؟ ضحكت زوجته وقالت: بالطبع يا زوجي العزيز، أنا التي سوف ترتدي وليس أنت، لكن الناس حينما يشاهدونني بالملابس الجديدة واللائقة سيقولون: انظروا إلى زوجة أبي نوفل، كم هي أنيقة وملابسها جميلة، وأن زوجها لا يبخل عليها بشيء أبدا. لم يعر أبو نوفل أهمية لهذا الكلام، فهو العالم بأن وراء هذه العبارات مبلغا كبيرا يجب عليه توفيره لزوجته لتلبية رغباتها في الشراء. لذلك فقد استمر منشغلا بأداء عمله، وهنا بدأت الزوجة تشعر بالضجر وراحت تكرر كلامها على زوجها، بل باتت تلح أكثر وأكثر لعل زوجها يستجيب ويعطيها المبلغ الذي تريده. وهكذا واصلت أم نوفل محاولاتها في كسب ود زوجها وعطفه ليناولها مبلغا من المال. ولما باءت كل المحاولات بالفشل بدأت تتكلم مع زوجها بطريقة أخرى، فقالت له: أليس من حقي أنا أيضا أن أرتدي ملابس جديدة وفاخرة؟ أليس من حقي أنا أيضا أن أحمل حقيبة أنيقة وغالية الثمن؟ أليس من حقي أن أتفاخر عندما أشارك في حفلة ما أو مناسبة ما فأشتري هدية للفتاة المخطوبة تليق بي وبمقامي؟ أليس وأليس؟
وهنا صرخ الرجل بانفعال شديد وعصبية شديدة قائلا: يكفي يا امرأة، يكفي أرجوك، فقد تعبت من طلباتك، تعبت من اهتمامك بمظهرك، تعبت. أرجوك أن تشاركيني تعبي أنا، أن تشعري بما أعانيه من قلة الراتب وقلة القدرة على توفير كل شيء للبيت، فقد بات همي الوحيد أن أرضيك وأوفر لك. وراح الرجل يصرخ ويصرخ بعد أن دمرته زوجته. هذا صراخ من قبل الزوج. لم يسكت الزوجة، بل راحت هي الأخرى تصرخ أيضا، وأصبح الزوجان يتبادلان الكلمات واللوم لبعضهما البعض. وتطور الأمر، فاضطرت الزوجة لأن تترك البيت وتذهب إلى بيت أبيها بسبب بضعة ملابس وبضعة نقود.
إذن مستمعين الكرام، بعد أن استمعتم إلى قصة أم نوفل تعرفتم على حجم المشاكل التي كانت تتسبب بها مع زوجها. لذلك فقد توجهنا إلى ضيفنا سماحة الشيخ صادق النابلسي الباحث الإسلامي من لبنان لسؤاله عما يراه الدين في هذه الحالة، وكيف على الزوجة أن تراعي ظروف زوجها المادية، وكيف عليها أن تترك حالة الغيرة والحسد ومداراة الناس فيما يفعلون أو يقتنون. وفي هذه الحالة نتساءل أيضا عما جاء في تعاليم ديننا عن هذه القصة وما انعكاساته السلبية، فلنستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا القاسم محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. من دون أدنى شك أن الحسد من أخطر الآفات والأمراض التي تسبب للإنسان الكثير من المشاكل والمآسي والمتاعب والأوضاع الصعبة، وتعقد له حياته أيما تعقيد. لذلك التوجيه الديني والأخلاقي دائما كان ضد الحاسدين الذين يريدون أن يحطموا المجتمع ويحطموا أنفسهم. ومن ذلك أن الحاسد يصرف كل أو جل طاقاته البدنية والفكرية التي يجب أن تصرف في ترشيد الأهداف الاجتماعية وفي تنمية المهارات والقدرات الذاتية وفي بناء المجتمع وفي بناء الذات، في طريق الهدم والتحطيم لما هو قائم بالنسبة إلى الآخرين. ولهذا هو يبدد طاقاته الشخصية أحياناً كثيراً من دون أن يصل إلى شيء. الأمر الثاني أن الحسد هو الدافع لكثير من الجرائم في هذا العالم، ونحن نعرف الجريمة الأولى التي وقعت بين هابيل وبين قابيل وهابيل، هذه الجريمة الخطيرة التي ما زلنا نشهد تداعياتها في نوع الإنسان بشكل عام. لذلك نرى أن كثير من العلل تنشأ من الحسد، ولعله لهذا السبب شبه الحسد بشرارة من النار يمكن أن تهدد كيان الحاسد أو المجتمع الذي يعيش في وسطه بالخطر وتعرضه لأفتح الأضرار. أنا أذكر أن أحد العلماء يقول إن الحسد من أخطر الصفات، ويجب أن يعتبر من أعداء السعادة، ولذلك على الإنسان أن يجتهد لدفعه والتخلص منه. وقد ورد الكثير من الأحاديث عن أهل البيت سلام الله تعالى عليهم في هذا المضمار. يقول إمام علي: صحة الجسد من قلة الحسد. ومعنى ذلك أن الإنسان إذا أراد أن يكون صحيحا ومعافيا فعليه أن يتخلى عن هذه الحسد. وبالإجمال يجب أن نقول الحسد من علائم ضعف الشخصية وعقدة الحقارة، ومن دلائل الجهل وقصر النظر وقلة الإيمان. نحن نعرف أن هناك الكثير من الناس يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله، فعليهم هم أن يشتغلوا ويعملوا ويجتهدوا من أجل أن يصلوا إلى ما وصل إليه الآخرون من فضل ومن علم ومن معرفة ومن حتى من أمور مادية، لا أن يتمنوا أن تزول النعمة عن الآخرين، فهذا الأمر منفوض ومنبوذ في الإسلام. وكما أيضا يمكن أن نقول أن الحسد أصله كما يعبر الإمام الصادق من عمل القلب والجحود لفضل الله تعالى. ذلك على الإنسان دائما أن يشكر الله على ما هو عليه، وأن ينظر إلى من هو دونه لا إلى من هو فوقه.
وبعد أن استمعنا إلى سماحة الشيخ صادق النابلسي، نتوجه الآن إلى الأستاذ كمال السيد الباحث الإسلامي من إيران لسؤاله عن أسباب الغيرة والحسد ومداراة الناس فيما يفعلون ويقتلون عند بعض النساء، وهل يتوقف هذا الأمر عندهن فقط أم إنه يتولد عن بعض الرجال أيضا، وما هي النصائح للابتعاد عن ذلك؟
في رأيي الحسد مرض أخلاقي معقد جدا ضار في النفس الإنسانية، وهو تمني زوال نعمة الغير، وهذا ناشئ عن أنانية مفرطة جدا، ويختلف عن عقدة التفوق على الآخر التي وردت الإشارة فيها حول القصة، أن المرأة عندما تطلب من زوجها شراء أشياء رأتها في بيت صديقتها مثلا أو جارتها، هذه عقدة التفوق على الآخر. أما الحسد فيختلف عن هذه العقدة، هذا تمني زوال نعمة الآخر، وهو على درجات ويختلف عن الغبطة. الغبطة شيء إيجابي، كل الناس يعانون من الحسد على درجات متفاوتة، وتبلغ شدة المرض أحيانا إلى أن يقتل الإنسان نفسه في بيت المحسود حتى يورطه، هذه أعلى درجات الحسد، يعني يفني ذاته من أجل إحراق الآخر. أما الغبطة فهي تمني نعمة الله سبحانه وتعالى أنعمها على الآخرين، هذا شيء إيجابي وناشئ عن إيمان بالله سبحانه وتعالى. أما الحسد فناشئ عن أنانية وتضخم في الذات، ومرض معقد جدا، وهو على درجات، كل الناس يعانون على درجات متفاوتة من الحسد، حسد خفيف، وأحيانا يرجع الإنسان إلى نفسه ويحاسبها ويؤنبها على هذه المشاعر السلبية تجاه الآخر. أما الظاهرة أطلقت عليهم بالغيرة، وهي أن تقوم المرأة بالضغط على زوجها لشراء بعض السلع أو بعض الأشياء رأتها في بيت صديقتها أو زميلتها أو جارتها، فهذه عقدة التفوق على الآخر والظهور، وهذا شيء يعني يختلف عن الحسد كلية، وهو لا يعد مرض أخلاقي خطير مثل الحسد الذي يصعب علاجه أحيانا، بل قد يستحيل علاجه. كلها تعود إلى مشكلة الإيمان، والإيمان المفروض أن يفرز حالة إنسانية يحب فيها الخير لجميع الناس، يعني أن يتمنى الإنسان أن تمطر السماء وردا على بيت جاره حتى يأتيه على الأقل شذى الورد وعبير الورد ورائحة الورد، أما أن يتمنى أن تمطر السماء حجارة وحمما على جاره فقطعا سوف تؤذيه وتحرق عيونه قبل عيون الآخرين، لأنه على مساس تام مع هذا الجار ومع هذا الصديق أو مع هذا القريب.
في ختام حلقة اليوم نشكر لضيفينا الكريمين سماحة الشيخ صادق النابلسي والأستاذ كمال السيد لمشاركتهما برنامج من الواقع الذي قدمناه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. كما نشكر لكم أعزائي المستمعين حسن المواصلة وإلى اللقاء.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله صباحكم وجعله أجمل مما تتمنون. صباح الأمل والتفاؤل، صباح الخير. أسعد الله أيامكم بحلول عيد الفطر المبارك. اللهم اجعل هذا العيد فاتحة خير على الأمة الإسلامية جمعاء. كل عام وأنتم بألف خير. أحبتي تستمعون إلى دواوين الولاء عند 10:18، ومن ثم نقدم إليكم العدل المنتظر عند 10:28. نشر خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير تستمعون إليها عند 11:00 وعلى مدى 10 دقائق، وبعد ذلك نقدم إليكم برنامجا خاصا بمناسبة عيد الفطر المبارك عند 11:10. نشر خبرية تستمعون إليها عند 12:00 وعلى مدى 5 دقائق، وبعد ذلك لنا عودة إلى البرنامج الخاص بمناسبة عيد الفطر المبارك عند 12:05. نصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عاطرة من كتاب الله العزيز الحكيم عند 12:59، مستقبلين بها أذان الظهر الذي يرفع على مسامعكم عند 1:01. الأخلاق والحياة تستمعون إليها عند 11:12. شكرا لطيب المتابعة مستمعينا، إلى اللقاء.
فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل. ألا فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل. ولا تجزع وإن أعسرت يوما، فقد أيسرت في الزمن الطويل. ولا تيأس فإن اليأس كفر، لعل الله يغني من قليل. صبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل. ربك غير خير فإن الله أولى بالجميل، فإن العسر يتبعه يسار وقول الله أصدق كل قيل.